الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. بعد أن اتضح إن شاء الله اللطف والمنافع الجمة في وجود الإمام عليه السلام حتى مع غيبته عن الناس من خلال التقريبات العقلية، يمكن لنا أن نتلمس ذلك الأمر أيضا في البيانات الشرعية. فقد روى الأعمش عن الصادق عليه السلام قال: لم تخلو الأرض منذ خلق الله آدم من حجة لله فيها، ظاهر مشهور أو غائب مستور، ولا تخلو إلى أن تقوم الساعة من حجة لله فيها. هذه سنة الله في خلقه، ولولا ذلك لم يعبد الله. هذا من أهم الأسباب التي تجعل الناس يعبدون الله حتى مع غيبته، له دور في تقريب الناس إلى العبادة. إذا بالكم نحن في قضية دور الإمام في هداية الناس، يمكن مرة سابقة قربنا بغدة من خلال غدة الشيطان الرجيم، قطعا له تأثير في إضلال الناس، وهذا التأثير الذي للشيطان الذي هو خلقه من خلق الله، هذا التأثير الذي للشيطان تأثير غير محسوس، وهذا من الأمور من ضروريات الدين ليس من ضروريات التشيع. تأثير الشيطان وهمزه ولمزه ووسوسته هذه من الضروريات القرآنية، ليست من ضروريات مذهب أهل البيت صلوات الله عليه. فأن يكون لله سبحانه وتعالى في خلقه من يشدهم بشكل خفي نحو الضلال والغي والعصيان، هذا أمر معقول ومقبول، لأنه ورد ذكره في النصوص الشرعية. أما أن يكون لله في الجانب الآخر، وهو الذي وسعت رحمته كل شيء، أن يكون لله سبحانه وتعالى منشأ هدى وسبب هدى في خلق من خلقه، بغض النظر عن تشخيص هذا الخلق، في خلق من خلقه يؤثر فينا أيضا بشكل غير حسي، غير ظاهر، غير مباشر، غير ملموس، هذا أمر يستغرب. إذا ثبت بالنص أي غرابة بعد ما تبقى، وخصوصا وأن ما يعطيه الله سبحانه وتعالى لأوليائه من كرامة ومن لطف ومن تأثير في هداية الآخرين وإلى آخره من هذه الخصوصيات التي للإمام، هذا يكون جدا متناسب مع ما نعرفه عن الله سبحانه وتعالى من عناية ولطف، وبشكل على الأقل لا يكون، إذا ما نقول أكثر، على لا يكون أقل مما نعرفه عن الله سبحانه وتعالى حينما يعطي للشيطان هذا الدور. فأن الله سبحانه وتعالى يعطي لعدوه دور في إضلال الناس لمن شاء من المناشئ، لأن الله سبحانه وتعالى رأى أن الخلق لابد أن يمتحنوا من جهة، وأن هذا خلق من خلقه الشيطان الرجيم بالخصوص، أجارنا الله وإياكم من كل شروره، هذا الخلق هو أيضا لابد أن يبتلى، ولابد أن تشتد جرائم ومعاصي بحيث يتسبب هو، كما ورد في بعض الروايات أنه لو في الصحيح السجادي أنه لولاه لما أفات عاقم، يعني كل معصية هو إلى دخل به، كل معصية هو إلى دور به، من نقول الدور الأكبر، النفس الأمارة إلى أخير أصبحت آخر، كل معصية هو له دور فيها،
فهذا الدور حينما يكون لهذا الخلق العاصي المتكبر على الله سبحانه وتعالى، وهذا الإمداد الذي كان له لسبب كما ينقل في بعض الروايات أنه كان متعبدا لله، والله سبحانه وتعالى أراد أن يمد في عمره ولا يعجل بحسابه جزاء لهذه العبادة، وإن كان هذا الإمداد في عمره في عمر الشيطان الرجيم كان سبب في زيادة انحرافه وبعد عن الرحمة الإلهية، طبعا بسوء اختياره هو اختار هذا الأمر، وإلا أن في بعض الروايات أنه يفقد الأمر بالسجود مفتوح بالنسبة للشيطان، ومع ذلك هو يصر ويستكبر ويتمادى في غيه وضلاله وإضلاله ولا يسجد. هذه القضية يعني هو في سوء يعني خبث وسوء سريرة إلى أقصى الحدود هو يحمل، ولهذا هو يلتقي استجير بالله مع مسانخيه ممن يحملون سوء السريرة وسوء الباطن. الإمام بالمقابل يمثل جانب الرحمة الإلهية من جانب العذاب، جانب الابتلاء وجانب الاختبار، لا يمثل جانب الرحمة وجانب الحماية وجانب الهداية للناس حينما يكون له هذا التأثير الباطن على الخلق. ليش هذا القبلة؟ يعني هذا من أقبح الأمور عن الإنسان يتقبل هذا الأمر للشيطان أن يكون إلى هذا الدور ولا تأثير على النفوس، ويستكبر هذا الأمر ويعتبر قد يكون مثلا في قرارة نفسه تأتي هذا القرار كأنه شيء من الغلو، شيء من الإفراط، شيء من المبالغة، شيء من كذا، بالنسبة في حق أئمتنا صلوات الله عليهم أو في حق النبي صلى الله عليه وآله، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. السراج هو الطبعة، طبعا ما تقدر تفسر الآية، هذه الآية أيضا فيها ضغوط، لكن يعني هذا الأمر ليس بعيدا عن جو الآية. السراج داعيا مبشرا نذيرا، هذا كله واضح أنه بشكل طبيعي خارج، أما ويمكن أن تحمل بعض مراتبها لحتى الحالة غير الطبيعية، لكن هي يمكن أن تحمل على الغالب. أما السراج المنير هو طبعا سراج المنير، هو طبعا ينير يعني بشكل مباشر من دون بعد تدخل للقضايا الاختيارية والطبيعية، لا هو الله سبحانه وتعالى يشد الإنسان حينما يتعلق بولايته يرتبط بالرحمة الإلهية فيشدونه إلى الأعالي، مثل ما الشيطان يحاول أن ينزل به إلى أسفل السافلين الأئمة صلوات الله عليهم، يأخذون بقلبه إلى الله سبحانه وتعالى، يقربونه إلى الله سبحانه وتعالى. قال سليمان الأعرج: فقلت للصادق عليه السلام: فكيف ينتفع الناس بالحجة الغائب المستور؟ كيف ينتفعون؟ فقال: كما ينتفعون بالشمس إذا سترها السحاب سراجا منيرا، الشمس إذا جذلت السحاب أو إذا سترها السحاب. الهدى دائما يعبر عن النور، صحيح؟ يعني من خلال المصطلح القرآني يعبر عن النور، عادة يكون مناسب للهداية، وهو النور الحقيقي هو الهداية، لأنه الإنسان مهما يكون عنده من نور يكشف له بعض المحسوسات، يكشف له الجدار ويكشف له الطريق الذي يسير عليه ويكشف له الكتاب الذي بين يديه، هذا كشفنا المحسوس، الأمور المحسوسة التي هي لا تقاس بتلك الحقائق التي لابد أن يؤمن بها وينعقد قلبه عليها، تلك الحقائق المقدسة المجردة، طبعا ذات انكشافها يكون جدا مناسب مع النور، النور الحقيقي هو يكون ذلك، وإلا هذا النور الذي نبصره بأعيننا ولا يدخل في بصائرنا في الحقيقة هذا ظلام، مو نور، إذا البصيرة عمياء ظلام، الإنسان يعيش في ظلمات. نعم
نعم الإمام الحسن
يعني يقولون بلا خيار. نعم. يعني
هو الإمام الحسن معه يعني هو الأفضل
شيء. شيطان شيء. مؤمنين أيضا هم بالمقارنة. دائما هو احنا عندنا هذا النور مثل ما في حاله يعني دائما هو احنا هذه السنه سنه الله في الارض ان يكون له خليفه وهذا هذه الحجه اما ظاهر مشهور واما غائب مستور فهذا الدور للخليفه لخليفه الله سبحانه وتعالى هذا الدور مستمر وانه الدور فقط من غاب الامام المنتظر عبد الله فرج يتحقق هذا الدور احنا نقول الانسان من يعصي كيف للشيطان دخل في معصيته احنا شنو نريد نقرر احنا نريد نستدل استدلال بالروايات صحيح من نريد نستدل استدلال بالروايات لان الروايات تقول انه او الايات الكريمه وجعلناهم ائمه هذا بعد متقدم انا هواي اكدت على الاخوه ان يراجعون يعني رأيه أن يراجعوا الحديث السابق من مدخل النبي بالتفصيل لأن يصير في التكرار تكرار طويل وتكرار مختصر كنا فعلناه مثل ما فعلنا الآن بعض الأمور أيضا كررناه فأنت إذا تراجعون إن شاء الله يصير الأمر واضح إذا بقى غامض من خلال أدلته ناخذ الوقت إحنا خدمتكم من ناحية المناقشة يبقى الآن نريد فقط أن نستبعد الاستغراب نريد نبعد الاستغراب نريد نبعد التوقف والتردد أمام هذه الحقيقة إذا تبتت من خلال النقل في هذا المثال مرد نستدل بهذا المثال عرفت المقصود؟ يعني تقول هذا أمر ممكن كيف إحنا بالعقائد نريد نثبت التوحيد بعض الناس يقول كيف أؤمن بشيء لا أحسه لا أراه بعيني يقول عجيب أنت تؤمن بوجود الكهرباء أنت تؤمن بوجود الروح أنت تؤمن كذا كذا من الأمور التي لا يحسها بحواسه وإنما يحس بآثاره يقول نعم أؤمن يقول إذا تؤمن إذا ليس غريبا أن تؤمن بأن يكون خالق الخلق هو ليس مجردا ولا يرى بالعين ولا يحس ولا يجد ولا يمس ولا أفضل هذا القضية من هذا من هذا القبيل يعني هذا المثال من هذا القبيل فالإنسان هو إذا إحنا إذا آمنا بأنه هذا الشيطان هذا الوجود الرحماني الوجود المقدس للإمام يكون له هذا الأثر من خلال تمامية الدليل احنا من اول نصف قلوبنا من الاستبعاد يعني نتعامل مع هذه القضية قضية ممكن يحتاج لها إثبات مو انه نتقبلها بمجرد ان رأينا رواية من الروايات او سمعنا تفسيرا لبعض الآيات تفسير عادي يعني بلا ان يكون مدعوم به يعني مجرد احتمال في آية من الآيات بلا أن يكون منهم أن نقبل هذا الأمر لا هذا مو صحيح وإنما بعد مراجعة الأدلة وتفحص فيها ووجدان أنها تامة الدلالة هذا الاستغراب لازم بعد ما يعيد قبول هذه الحقيقة يبقى الآن كيف هذا يحتاج بحث طالعون المطالب السابقة احنا عندنا كان بحث هو العلامة الطباطبائي في هذه الآية وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وكان يبين معنى يهدون بأمرنا أنه هو هذا المعنى يعني هداية إيصالية يعني عبر عنها ليست الهداية التشريعية ثامنها أن مسألة طول عمر الإمام الثاني عشر أرواحنا فداه طبعا الإنسان عرف القضية عرف النصيحة هذا مو مطلع مو بحث علم الإنسان إذا يصير على مقربة من هذه الأدلة مر هو بعيد عنه ففي هذه الحالة هو ما صار قباله بعد لا هو قابلها في نفسه ولا هو متردد فيها في نفسه هذا عند الدرجة من الإيمان عادي إذا وصل على مقربة لمعرفة فالحالة إضافية في عظمة الأئمة خصوصا هذا الجانب جانب الهداية جانب التأثير في الهداية فإذا هو اتنفر من عنده ترك نفر وبقى يفرط جدا لطيفا إذا لا ترك أهمله أنت تصور يعني من خلال قناعتك الوجدانية أنه هذا ليس من الطبيعي جدا أنه هذه الرحمة الخاصة راح تضعف على الاقل، ما نقول يحرم من عدا تماما، على الاقل راح تضعف بالنسبه الى هكذا انسان. يعني حينما انا ادخل اسمع هذه الامور وتتردد على مسامعي من خلال روايات، من خلال مثلا بعض الافكار مثلا العقليه الى اخره، من خلال ادله مباشره، ومره انا قبلتها الحمد لله رب العالمين. طبعا الحمد لله رب العالمين متى؟ فيما اذا كان قبول للحق على بصيره. اما واحد يقبل عن شيء بلا بصيره من باب ظن، ان يتبعون الا الظن، هذا مات بعد الله اعلم شنو يكون وضعه. لكن المشكله ايه؟ المشكله انه الانسان اذا ترك هو ما انتج مع هذه الفكره، فكره يرتاح لها تتناسب ويا مثلا نفسه ينسجم معها يرتاح لها ينساق معها. مرة لا فكرة ما ينسجم معها، بس ليش ما ينسجم؟ لأي شيء من الأسباب، ولو لابتلاءات الشيطان هو يخلي له بس حواجز مقابل القضية. فإذا ما ينسجم معها وصار البناء يعبر عنها، فهذا من الطبيعي جدا. هذا الأمر الذي هو إذا كان خلينا نفترض قضية شرطية، إذا كان واقع الأمر هو كما قالوا أنه الإمام له هذا الدور وهو اتنفر من هذا الامر، هذا كلش يكون منشا لحرمانه من الهدايه. انت تصور اذا كان واحد يمدك بمال في حياتك مرتب وضعك وانت ما كنت تعرف تفصيلا، كنت تتصور ان هذا المال يجي من طرف مثلا من المدرسه هذا من هالكذب واحد عدد. بعد هذا عرفت له هذا المال يرجع الى صاحب العاص، هذا سهم الإمام في الحقيقة، هو اللي نعيش ببركته. فإذا الإنسان هالقضية ضايق من عدد ما اقتنع بها وأظهر أمام الآخرين أنه هو هذا الأمر مو مقبول وهذا الأمر مرفوض، في هذه الحالة هو هذا يكون منشأ لحرمانه. أنت لو أنت الموزع، لو أنت الموزع للأرزاق المادية، ما تجد نفسك انت هذا الانسان لازم تقلل، ما له معنى ان تعطي مثل ما تعطي الاخرين الشاكرين، لان هذا مثل ناكر الجن. احنا ما هو في انفسنا طبيعي راح يظهر فيما لو كان هو مطلع على الخفايا وتعرض عليه الاعمال. الامام اذا كانت تعرض عليه الاعمال وهو يؤثر في الناس ومطلع على سرائر النفوس، فهذا اللي قد نخفيه، قد يكون انا حينما اجلسها هنا اتحدث بهذا الامر وكاني مقتنع به اشد الاقتناع، ولكن والعياذ بالله اعيش في داخلي في حاله تردد وتشوش ونفره من هذا الامر، فهو يشهد هذا الامر، فطبيعي انه هذا يكون منشا لحرمانه من هذه الارزاق المعنويه، من هذه الهدايه. يصير الانسان هنا في معرض خطر، لانه الهدايه هي اعظم النعم. فاذا هو صار البناء من يتوجه الها ويذعن إلها ويتوقع المزيد منها ويستشفع ويتوسل ويدعو الله سبحانه وتعالى بنمومة هذه النعمة ووفرتها وزيادتها عليه، فمن الطبيعي جدا في هذه الحالة هو رح يحرم. أما لا، إذا أقبل عليها تقبل عليه، يعني طبيعي الله سبحانه وتعالى الذي أنعم علينا بهذه النعم وربانا بهذه النعم، نحن دائما نخاطب أن تأكرموا من أن تضيع من ربيته، يعني أعظم التربيات هي تربية الإيمان والهداية في القلوب. ثامنها أن مسألة طول عمر الإمام الثاني عشر أرواحنا فداء سهلة لمن اعتقد المعجزة. هذه المسألة أهنا مسألة طول عمر الإمام راح نواجهها، ما دام هو الإمام طويل العمر إلى هذا الحد. ف احنا الان بين حدين، مره نفترض طول العمر، فرض عمر عادي جدا، فاذا صار عادي جدا فرض منشا لكرامه الامام وكونه يحظى بخصوصيه من الله سبحانه وتعالى، بكرامه من الله سبحانه وتعالى، هذا راح نحس. اذا قلنا لا هذا الامر ما ممكن، ايضا راح نقف على يعني حد اخر من الباطل. لاحظوا راح يصير بين امرين. المصنف ها هنا بعض الناس قد يفرطون في هذا الأمر، يقول لا أصلا من يريد يتعامل مع قضية طول عمر الإمام من يريد يحدث يقول لا هذا أمر جدا طبيعي، يستشهد نوح مثلا قال عمره كذا، الخضر عليه السلام قال عمره بهذا الشكل، ثم قد الحديث يتمكن أن يكتشف بعض الأمور وبعض كذا اللي هي ضد الشيخوخة، بعض الهرمونات يتحافظ بها إنسان على عمره وهكذا، ويحول القضية إلى قضية طبيعية جدا. هو شنو قصده؟ قصده يبعد الارتياح في طول عمر الإمام. او بالمقابل واحد يأتي يقول العمر انسان اكثر من 100 سنة 120 سنة 150 سنة ما معقول العيش، خصوص في هذه الظروف التي موجودة في الارض. فاذا الامام عاش هذا الامر، من يركز على عدم معقولية هذا الامر باطراف راح يجر الى استبعاد قبول طول عمر الامام. الشارع هنا يعيش يعني يحاول أن يركز على الأمر بين الأمرين، في الوقت اللي يركز على أنه أمر ممكن في نفس الوقت يثبت أنه خارق للعادة. هو ممكن ليس مستبعد، خارق للعادة ليس بالأمر الهين، وإنما هو كرامة أخرى للإمام عليه السلام. من خلال الكلمات راح تلاحظون هذين الأمرين. قال مسألة طول عمر الإمام عليه السلام أرواحنا فداه سهلة لمن اعتقد بالمعجزات وخوارق العادات، إذ الامتناع العادي لا يمنع عن إمكانه كسائر المعجزات، فإن العلل والأسباب لا دليل على انحصارها في الأسباب العادية الموجودة المألوفة. من قال بأنه فقط هذه الأسباب هي التي تؤثر؟ قد يكون يوجد أسباب أخرى لم نعها ولم نعلفها. قال العلامة الطباطبائي قدس سره: لكن الذي يطالع الأخبار الواردة عن الرسول الأعظم في خصوص الإمام الغائب عليه السلام وكذا سائر أئمة أهل البيت عليهم السلام سيلاحظ أن نوع الحياة للإمام الغائب تتصف بالمعجزة خرقا للعادة. فهذا أنت تبدون تسموه معجزة أو تسموه كرامة بعد على المصطلح المتقدم في الفرق بين المعجزة والكرامة. وطبيعي أن خرق العادة ليس بالأمر المستحيل، هذا واضح جدا، ليس من المستحيل أن تخرق العادة، المستحيل أن يكون اجتماع ضدين اجتماع نقيضين وأمثال أو يوجد معلوم بلا علة وأمثال هذا من المستحيل. ولا يمكن نفي خرق العادة عن طريق العلم مطلقا، لأن العلم إنما يعطي نتائج التجربة في ضوء ما يعرفه من الأمور، ما عدا هذه الأمور كيف يتمكن أن يتطاول العلم يقدر يحدثك عما في المختبر، أما يمد رأسه فوق المختبر هذا صار شيء آخر غير العلم، وإنما هو يتلبس بلباس العلم في حدود تجربته يقول هذا الأمر يؤثر كذا، هذا الأمر ينتج كذا، هذا من الأمور خلايا الجسم طبيعيين حتى مع العناية والرعاية إذا تريد تمتد مثلا في ضمن هذه الحدود اللي نعرفها من خلال تجاربنا تمتد 200 سنة أكثر من هذا ما تقدر، لكن يبقى يقول في حدود تجاربنا في حدود ما نعرفه من خصائص. أما تسأل أنت مباشرة تقول لا يعني ما يمكن يصير أكثر من هذا، يقول احنا ما قدرنا نعرف. اما يقول ما يمكن يقول نعم ما يمكن هذا ما عنده صفه، ولو فرضنا اجاب فما اجاب على لسان العلم وانما اجاب بلسان الجهل، لانه العلم انما قلنا القضيه التجريبيه ما تقدر يعني انت جرب القضيه ما تقدر تنفي ما عداها، شلون تقدر تنفي ما عداها؟ لذا لا تنحصر العوامل والأسباب التي تعمل في الكون في حدود مشاهدتنا والتي تعرفنا عليها، ولا نستطيع نفي عوامل أخرى وهي بعيدة كل البعد عنا ولا علم لنا بها، أو أننا لا نرى آثارها وأعمالها أو نجهلها. ومن هذا يتضح إمكان إيجاد عوامل في فرد أو أفراد من البشر بحيث تستطيع تلك العوامل أن تجعل الإنسان يتمتع بعمر طويل جدا قد يصل إلى الألف أو آلاف من السنين. فعلى هذا فإن عالم الطب لم ييأس، ولهذا يقول لهذا السبب علم الطب لم ييأس لحد الآن من كشف طرق لإطالة عمر الإنسان، يعني الطب ما زال يهتم بهذه المسألة اهتماما بالغا كيف يحافظ على عمر الإنساني، كيف يتخلص من مناشئ الشيخوخة والهرم في جسد الإنسان، كيف يتخلص من هذا؟ هو مهتم بهذا الأمر كما يسمع، لو كان هذا أمر مستحيل والطب وصلنا إلى استحالته والعلم وصلنا إلى استحالته، لماذا يحاول المستحيل؟ هو من يحاول يعني هو يقر في داخله بأنه هذا الأمر ممكن ويحاول، أما إذا كان هو هذا مستحيل في نظر العلم في نظر الطب، لماذا يحاول الطب ويتجه من خلال مثلا تجارب وبحوث ودراسات للكشف عن أسباب الشيخوخة وكيفية التخلص منها؟ ولكن لاحظنا يحاول أنه يحفظ الموازنة، يقول الشارع ولكن لا يذهب عليك أن عدم اليأس عن كشف طرق للإطالة لا يخرج، يعني يكون هذا الأمر ممكن من خلال هذا المنشأ، لا يخرج طول عمر الإمام الثاني عشر عن كونه خارق العادة، يبقى هو هذا أمر خارق للعادة غير طبيعي، لأن طول العمر المذكور بدون كشف طرق الإطالة غير طبيعي، النتيجة هذا أمر غير طبيعي، سيما بالخصوص إذا بقي على صورة رجل له أقل من 40 سنة كما في بعض الأخبار، أنه حينما يظهر بصورة رجل، أصلا أن بعض الناس أنه ليس في شعره بياض أصلا، يعني أي مظهر من آثار من مظاهر كبر السن موجودة، وعليه فطول عمره عليه السلام إعجاز أخبر به النبي والأئمة الطاهرون عليهم الصلاة والسلام بالتواتر، ما دام يقولون تكون له غيبة طويلة وكذا، وأنه لابد أن يظهر في آخر الزمان، حتى لو كانت بعض الروايات ما أخبرت عن طول العمر بالمطابقة، وإنما أخبرت عن أن الإمام الثاني عشر سيظهر يملأ الأرض، ولحد الآن ما ظهر، صحيح، فإذا هو عمره مستمر، فبالالتزام راح يدل على طول العمر، واضح إن شاء الله، هذه تدخل في يعني تراكمات الاحتمال من أجل ماذا؟ من أجل أن نصل إلى التواتر، يعني في ضمن مجموعة الأخبار التي يقول عن المصنف أنها متواترة. وأجمع الأصحاب على الإيمان به كسائر المعجزات، يقول هذا أمر بلا كلام، فهو المصنف هنا يعبر عن المعجزة، التعبير بالمعجزة يمكن أن يكتسب خصوصية المعجزة، يخرج عن كون خارق للعادة من جهتين، يعني تذكرون الفرق بين المعجز وبين الكرامة، أن المعجز ليطابق دعوة، الكرامة اللي تعبر عن دعوة، وإنما تعبر عن كرامة لهذا الإنسان عند الله سبحانه وتعالى، هذا يمكن أن يعتبر معجز من جهة تصديق النبي صلى الله عليه وآله في دعواه، هذا من جانب أن النبي أخبر بهذا الخبر، الأئمة صلوات الله عليهم المتقدمون أخبروا بهذا الخبر، فإذا هذا دليل ما دام الله سبحانه وتعالى قرن هذا الخبر بهذا الواقع الخارق للعادة، هذا راح يكون مطابق للخبر مؤيد للخبر، فإذا راح يدل على تصديقهم في عامة ما يخبرون به، سيكون معجزة لهم كبقية المعجزات في الأخبار والغيبات الذي تحدثنا عنه فيما سبق. من جهة أخرى يمكن أيضا أن يكون معجزا لنفس الإمام المنتظر صلوات الله عليه، باعتبار أنه ما دام يحظى بهذه الكرامة الإلهية وهو عند هذه الادعاءات أنه خليفة الله في الأرض، أنه الإمام هو الوصي هو المصلح هو المهدي عليه السلام، فما دام هذه الأمور كلها يدعيها وتقترن مع هذا الأمر الخالق للعادة، فهي راح تصير معجزة بعد، تخرج عن كونه مع كرامة، صحيح؟ تصير من هذه الجهة أيضا معجزة، يعني أمر خارق للعادة مصدق للدعوة، هو تعريف المعجزة. نعم، باعتبار هذا يعني لو فرضنا بالمستقبل تحققت، فإذا بالمستقبل عرفنا أن الإمام عليه السلام كان قد اكتشف هذه الطرق قبل أن يكتشفها العلم، واكتشفها من دون مختبرات ودراسات، وإنما اكتشفها بالعلم الغيبي اللي الله سبحانه وتعالى أصابه عليه، أيضا هذا راح تبقى خارق للعادة، وقد يكون حتى لو اكتشفنا طرق بعد هذا يتبين أن الإمام ما استخدم هذه الطرق مثلا اللي لحد الآن البشرية ما استخدمت، استخدم طرق قضية أخرى. يعني هذا كان الأثر طول عمرين من جهة أخرى. ولقد أفاد وأجاد المصنف قدس سره الشيخ المظفر رحمه الله صاحب المد، حيث قال: ولا يخلو من أن تكون حياته وبقاؤه هذه المدة الطويلة معجزة جعلها الله تعالى له، وليس هي بأعظم من معجزة أن يكون إماما للخلق. إذا فهمنا الإمامة على حقيقة الإمامة هي من أعظم الأمور، فليس غريبا أن يكون هذا اللي احنا نؤمن بإمامته مع فهمنا الحقيقة للإمامة، مو هذا الفهم السطحي الظاهر أنه واحد هو يقود الناس، هذا اللي عادة يمكن أن يتحقق وتحقق من خلال كثير من الناس ما يقودون بعضهم البعض. فإذا احنا آمنا بإمامته فآمنا بأن يكون له هذا الأمر، هذا جانب. ثم القضية الأخرى، خصوصية كون إمام للخلق وهو بعد صغير، هذا أيضا في الجانب آخر. هي نفس الإمامة، هو بلد أمر جدا عظيم إذا فهمنا بهذه الخصوصية. ثم أن تثبت الإمامة لإنسان لم يبلغ من العمر أكثر من 5-6 سنوات، أن يثبت هذا الأمر الذي يستعصي على أشد الرجال أشد الكبار مثلا أكمل الناس، إلا لا يكون إلا لمن اختصه الله، لا ينالها إلا ذو حظ عظيم. وهذا الأمر يكون لطفل صغير، زين هذا القضية بعد احنا هذا يكون بعد مثل أن من أوضح الأمور من أبسط الأمور. صحيح، هو الاستدلال بمثل عمر نوح ايضا مناسب، يعني مناسب جدا لهذا، بس هذا ايضا مو غريب ان واحد يستدل بهذا الامر، لانه من ناحيه اذا معجزات ايضا كانت هي جدا يعني واضحه الخروج عن العاده جدا ايضا تصبح شواهد. يعني احنا ما دام نؤمن بالمعجزات بخوارق العاده فعلى الطبيعي جدا انه هذه الامور تتقبلها. دليل استشهد، لأن هذا أمر قرآني، أمر قرآني، خصوصا بالنسبة لمن ما عندهم إيمان مثلا بالأئمة صلوات الله عليهم، بالنسبة لقضية نوح فلبث في قومه إلا 50 عاما. هذا في القضية الخضر أدلة عليه ما أذكر موجود بالقرآن في الدليل مش واضح على أنه الخضر اي من الطرق احسنتم، هذا ايضا موجود، هو مناسب جدا، انا بقول مناسب جدا انه نستدل بطول عمر عيسى عليه السلام انه هذا بقى حي، والخضر اللي قطعا ولد قبله بمئات السنين، وحتى طول عمر نوح ايضا يصبح شاهد، حتى لو كان الامام قد استمر عمره اكثر من عمر نوح، معناه هذا الامر جدا طبيعي في العقليه الدينيه جدا تتقبل هذا الامر. تأخذ أقول حتى لو فرغنا بالمستقبل، يعني من اللي يقدر راح تنتدب غيره؟ ثم نوح من علم قد يكون يقول قال إنه كان عمره 50 سنة وبعد، يعني الأدلة مو بوضوح هذه 950 سنة اللي هي منصوص عليها بالقرآن الكريم. ترى احنا ما عندنا نقاش حقيقي بيننا، يعني الامور اللي يقولها الشيخ صحيح انه هذه الامور يمكن ان تكون شاذة، الامور الاخرى اللي نبهها للمصنف ايضا صحيحه بعد ما يعني ما سوى حسن فرد مناقشة القضية. يعني لو كان قد مثل بأمثلة أقرب لتناسبها مع قول الأمر كان هذا الأمر مناسب جدا. من قل هو أفضل مما فعله؟ هذا أمر حسن، هذا الذي فعله أيضا حسن، لأنه هذا به جانب مرتبط به شخصيا، ذاك فيه جانب مرتبط بطول الأمر. فإذا الذي يتحدث عن شخص صلوات الله عليه ونمثل بهذا الجانب يكون المثال صحيح جدا. إذا ريدنا نلاحظ مناسبة نفس المعجزة من متعلقاتها ومشابهاتها أيضا يكون الحديث صحيح جدا، ماكو خلاف. يعني ليش نسأل الاختلاف؟ نعم نعم.
وما
قاله ذات الله أحسنتم خير جزاكم الله خير ما دام هاشتون يا عمال ابنو. لا انت لا تقول ما له علاقة اهل الناس، هذا الى علاقة الى علاقة، لانه هو قاعد يستشهد بمسانخات. لو فرضنا ما كان عندنا احد طال عمر اصلا، ما عندنا احد، هاي اول مرة تصير في تاريخ البشرية. ففي هذه الحالة يعني احنا راح نتوقع من نؤمن له ونستشهد على هذا، نستشهد على هذا الامر بما يشبه هذا الامر من خوارق العادة. لا ما هذا إلى خصوصية، لا شيخنا هذا إلى خصوصية، إلى خصوصية من ناحية شخص عليه السلام. كل المعجزات اللي صارت لشخصه، نقول هذا الإنسان مثلا، هذا الإنسان الذي يبشر، تلاحظوا هناك قضية، هذا الإنسان الذي يبشر به النبي صلى الله عليه وآله ولا أمن من بعده، هذا التبشير به والتمهيد له، هذا الشبيه بالتنهيد والبشارة لظهور بعثة النبي صلى الله عليه وآله من الأنبياء السابقين. الأنبياء السابقين كانوا طبيعي جدا أكثرهم كلهم من خلال بعض الروايات ومن خلال حتى بعض الآيات الشريفة اللي تحدث عن بعضهم، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد صلى الله عليه وآله. فهذا الوضع حينما يأخذ هذا الوضع بحيث يكون من مسؤولية أو من دور الأنبياء أو الحجج الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وآله لأنه من بعد أن يمهدوا له ويبينوا خصوصيات وضعه كيف يخرج مثل المقدمة إلى آخره، مثل ما كان بالنسبة لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا هناك علامات، كان هناك خصوصيات وكان يترقبها العلماء في الأرض. بعض مثلا امتدادات المسيحية يعني النصارى كان عندهم هذا الأمر، بعض العرب اللي عندهم آثار من علم إبراهيم عليه السلام وما ورثه إسماعيل وهذا اللي بقى عندهم أيضا هم كانوا يترقبون هذا الأمر. خصوصية اليهود الذين جاءوا إلى هذه المنطقة وأثر هذا في القضية إلى آخره، يعني واضح كان هذا الأمر أمر عظيم جدا، بحيث فالتحول أساسي مهم في تاريخ الإنسان. الله سبحانه وتعالى فرض على أنبياء أو أدى أنبياء، لم نقول فرض معنى الواجب، ولكن عندنا روايات تفسر هذا الأمر من الواجبات، يعني أصل الإيمان بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم أولى أمير المؤمنين. ولكن على كل حال هذا ما صدر من الأنبياء السابقين بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، كونه هو يحظى بهذا بدور شديد بدور رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبشر به من قبل، هو هذا وحده صار الأمر عظيم جدا، يعني واضح أن هناك عناية خاصة من الله به. فهذا الذي له الله سبحانه وتعالى له به هذه العناية ويمثل هذه العقدة المهمة من تاريخ البشرية، هذا من الطبيعي جدا أنه يطول عمره أن يصير بعد بالنسبة إلى في حق خوارق العالم. وهكذا الشؤون الأخرى اللي يذكرها المصنف، مثل كون إمام الخلق وإمام الخمس سنين، ولا هي لأعظم من معجزة عيسى عليه السلام إذ كلم الناس في المهد الصبية وبعث في الناس نبيا إلى آخر ما قال. نعم يزيد مثل هذه المعجزة على سائر المعجزات التي على سائر المعجزات التي ليست من قبيلها من جهة وجود الإمكان العلمي فيها، لأنما تلك الأمور قد يكون الإمكان العلمي ما موجود فيها، أن تكون أن حية مثلا تتحقق يعني تتكون من عصر بشكل مباشر، أو طفل في المهد يخاطب الناس وهو كأنه من أكمل، وهو أكمل الناس، مو كأنه وهو أكمل الناس. هذه القضية حتى العلم يقف عاجز وقارن أمامه. قضية طول عمر الإمام المرتضى أجل الله فرجه. لا لاحظوا الآن راجي بعد هذا يعني الشدة في فرضها خارق للعادة. الآن المصنف يريد يجر القضية. قلت لكم أنا من أول لاحظون في كلامه دائما يحاول أن يجعل الأمر بين أمرين، لا هي بالمستغرب جدا ولا هي بالطبيعي العادي جدا، يحاول يركز على المسألة. نعم لا من يقول قد يكون العلم ينزل الحاضر بل مثل ما هو الانسان يبقى مده من لا بعض الناس هو يصير عمره 50 سنة هو شكله ابن 40 سنة صحيح؟ واضح هذا احنا قلنا العلم ما قلنا الحاله الطبيعيه بلا كل يعني منشا وبلا الاثور على المنشا المفروض نطلع انه قضيه مو طبيعيه ولكن مو ايضا الله تفرض الامر خارق جدا للعاده ما يكون بهذه الغرابه من جهة وجود الإمكان العلمي فيها الذي أشار إليه العلامة الطباطبائي قدس سره بقوله فعلى هذا فإن عالم الطب لم ييأس حتى الآن من كشف طرق لإطالة عمر الإنسان دون سائر المعجزات التي ليست من قبيلها، فإن العلم التجربي لا يرجو فيها أو لا يرجى فيها لكشف طرق للوصول إليها كإحياء الموتى أو جعل النار بردا وسلاما أو جعل صبي أو طفل عالم بجميع العلوم والمغيبات، وإن كانت هذه الأمور ممكنة بالإمكان العقلي لكن الإمكان العلمي أيضا موجود فيها. إذا تذكرون في كتاب السيد الشهيد قدس الله نفسه في بحث حول المهدي يقسم أنواع الإمكان من جملتهم الإمكان العلمي، هذا لنا حتى هذا الأمر يحظى حتى بالإمكان العلمي ليس فقط بالإمكان العقلي، إذ لا يلزم من وجودها تناقض ولا اجتماع في الدنيا. يعني يبين أن هذه الأمور ممكنة بالإمكان العقلي، أي أمور؟ الأمور المتأثرة، يعني الأمور التي ذكرها المصنف كأمثلة لما لا يرجى من العلم الوصول إليها مثل جعل النار بردا وسلاما وإلى آخره. ولقد أفاد وأجاد وأطال الشهيد السيد محمد باقر الصدر قدس الله نفسه في هذا المجال فراجع وكيف كان في زيادة إمكان العلم في مثل المقام وإن لم يوجد تفاوتا في قبول المؤمنين بالله تعالى وقدرته المعجزات، ولكن يقول هذا الأمر إمكان العلم وجوده وعدمه المؤمن بالله سبحانه وتعالى وبمعجزاته هذا ما راح يأثر على إيمانه، وعنده وضوح تام القضية صارت ممكنة ما صارت ممكنة ويتعامل معها كأمر موجود متحقق مثل ما يتعامل مع الأمور الطبيعية العادية جدا عنده. ولكن يمكن أن يوجب تفاوتا في تسليم غير المؤمنين من الماديين يحاولون أن يثيرون شبهات في هذه المسألة الذين أشكلوا علينا بطول العمر زائدا على المألوف. تاسعوا هذا تاسع أن تتحاولون أن تقروا بتمامه. العاشر يعني بالخصوص أن يذكر مجموعة من الخصوصيات التي ورد فيها لا بعض ما على كل حال الحمد لله رب العالمين. نعم اي نعم طالعوه لان هي سبب قضايا وقائع لرؤية الناس بعض الناس الامام سلام الله عليه الحمد لله.